السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذه قراءة من كتاب السنن لأبي داود السجستاني رحمه الله وغفر الله له. وقبل القراءة، هذه أسئلة تتعلق بما مضى شرحه وبيانه. السؤال الأول: ما حكم إعطاء السبق والجائزة في الجري؟ فإن النبي سابق عائشة على رجله صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم، فما حكم إعطاؤها في الجري؟ جائز؟
لا يجوز.
ما الدليل؟
لا سبق إلا في
قال النبي لا سبق إلا في خف أو نصر أو حافر، فهذا الحديث يدل على أن الجعل والعطاء لا يستحق إلا في سباق الخيل والإبل. نعم. والنصر هو الرمي، واليوم بالبندق والرشاش، تدريب الجيش المسلم بأمر ولي الأمر. وذلك أن هذه الأمور عدة في قتال العدو، وفي بذل الجعل عليها ترغيب في الجهاد وتمرين عليه. وعلى ذلك قالوا كما أفتت هيئة كبار العلماء: أي سبق وجعل وجائزة يعطى في غير هذه الثلاث فهو قمار. طيب، السؤال الثاني: ما حكم جري المرأة، أن تجري المرأة بالطريق تجري؟ جري المرأة بالطريق
واحد
فيه تفصيل. إن كانت مع زوجها أو وحدها في مكان لا 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 تتكشف فيه مع الجري والريح فإنه لا بأس، أما في محض الرجال بحيث يعرضها للتكشف واحتمال حصول التكشف فهذا لا يصلح. فالنبي قال للجيش عندما سابق عائشة: تقدموا. نعم، لما سابق عائشة قال للجيش: تقدموا. طيب، نعم، طيب، السؤال الثالث في ما تقدم شرحه وبيانه: ما حكم إضمار الخيل؟ ما حكم إضمار الخيل؟ وما هو أو كيف يكون إضماره؟ أولا إضمار الخيل. طيب، لا بأس به، لكن صفته كيف يضمر الخيل؟ يدرب على الجري؟ لا، يتعلق بأكله. هذا ليس بالإضمار، لكن هل هيئة الإضمار فقط المسابقة؟ فإن إضمار الخيل قبل مسابقته وتدريبه يقلل العلف بقدر القوت ويدخل في بيت ويغشى بالجلال حتى يحمى جلده فيعرق، فإذا جف خف لحمه، إذن يقلل علفه، لأنه إذا صار سمين جريه في الجهاد يكون بطيء، فهذا لا يعد من تعذيبه. إنما النهي كما تقدم في الحديث عن عمل ذلك الشخص مع جمله، فإنه كان يدئبه ويجيعه، فاشتكى الجمل للنبي حتى بكى، فاشتكى حتى بكى، هذا المنهي عنه. نعم، طيب، لنبدأ القراءة و نعم، وصلت القراءة في الجلد.
نعم، باب في المحلل
في الجلب على الخيل في السباق أو في
باب في المحلل
في المحلل. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كتاب السنن لأبي داود السجستاني رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع. قال: باب في المحلل. قال: حدثنا مسدد،
وهو ابن مسرهد بن مسرب الأسدي، ثقة حافظ.
قال: أخبرنا حسين بن نمير
الواسطي، لا بأس به، وقد رمي بالنصب.
قال: أخبرنا سفيان بن حسين.
سفيان بن حسين الواسطي ثقة، إلا في الزهري، ما كان ثقة في الزهري. نعم، حاء
وأخبرنا علي،
هذا التحويل من إسناد إلى إسناد، بعد حاء تنظر إلى القاسم المشترك، والقاسم المشترك هنا سيكون منه الزهري. نعم.
وأخبرنا علي بن مسلم.
علي بن مسلم الطوسي وهو ثقة.
قال أخبرنا عباد بن العوام
كلابي وهو ثقة.
قال: أخبرنا سفيان بن حسين،
ثقة في غير الزهري. المعنى عن من؟
المعنى عن الزهري،
محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، ومتفق على جلالته وإتقانه.
عن سعيد بن المسيب،
وهو من كبار العلماء الأثبات والثقات.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدخل فرسا بين فرسين يعني وهو لا يؤمن أن يسبق فليس بقمار، ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار.
هذا الحديث يغني عن تأويله أن نعرف أن إسناده ضعيف. علة ما هي؟ سفيان بن حسين الواسطي ثقة لكن في غير الزهري، وهذا من حديثه عن الزهري، فإسناده لا يصح. نعم. طيب، الحديث اللي بعده، اقرأ الحديث السند عن محمود. أخبرنا
قال حدثنا محمود بن خالد
قال أخبرنا
قال أخبرنا الوليد بن مسلم.
نعم.
عن سعيد بن بشير عن الزهري بإسناد عباد ومعناه. قال أبو داود رواه معمر وشعيب وعقيل عن الزهري عن رجال من أهل العلم، وهذا أصح عندنا.
إذن الحديث لا يصح. نعم. باب
باب في الجلب على الخيل في السباق. قال حدثنا يحيى بن خلف
الباهلي صدوق
قال أخبرنا عبد الوهاب بن عبد المجيد
الثقفي وهو ثقة تغير
قال أخبرنا عنبسة
ابن سعيد نعم القطان الواسطي وهو ضعيف
حاء وحدثنا مسدد
ابن مسرهد ثقة
قال أخبرنا بشر بن المفضل
وهو الرقاشي ثقة ثبت عابد
عن حميد الطويل
البصري ثقة مدلس
جميعا عن الحسن
نعم البصري وهو مدلس
عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا جلب ولا جنب. زاد يحيى في حديثه في الرهان.
نعم. وهذا الحديث إسناده ضعيف لا يصح. إسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو صحيح مقطوعا. قال لا جلب ولا جنب. إسناده حدثنا يحيى بن خلف أخبرنا عبد الوهاب بن عبد الحميد إلى أن قال الحسن عن عمران، و إسناده ضعيف لأن الحسن مدلس، لكنه ينجبر بمجيء الحديث عن جمع من الصحابة منهم أنس بن عباس، فحينئذ يكون الحديث بذلك حسن أو حسن صحيح لأنه انجبر. طيب، من طرق أخرى، والذي بعده صحيح مقطوع عن قتادة. وما معنى لا جلب ولا جنب؟ هذا قيل في الزكاة، قيل هذا في الزكاة، فلا ينبغي للعامل أن يجلس في مكان بعيد ويقول لأهل الأموال تعالوا وجيبوا مواشيكم عندي أنا في خيمة كذا. ما الذي يدعو أحيانا المصدق أن يصنع ذلك الأمر؟ يقعد في مكان بعيد ويقول للناس إيش جيبوا لهم أسؤولين عن الزكاة، يقول لهم جيبوا أموالكم عندي، فإن هذا الذي يدعو إليه الكسل أحيانا أو حب الرياسة. النبي نهى عن ذلك. فهذا هو الجلب، فيؤدي هذا إلى المشقة على الناس، أنه ينزل ساعي بمحل بعيد عن الماشية ثم يأمر بإحضارها، بل ينبغي أن ينزل على مياههم ليسهل عليهم أن يروه أموالهم، ما يجلبوها له وهو من مكان بعيد، بل ينزل حيث وجدت أموالهم ومواشيهم عند المياه ونحو ذلك. فهذا هو الجلب. وأما الجنب كذلك لا يبعد صاحب المال يقول أبي آخذ أنت، يعني يبعد بأمواله حتى يشق على العامل أيضا، فلا يصلح هذا الأمر. قال ابن الأثير: الجلب يكون في شيئين، أحدهما في الزكاة، أن يقدم المصدق على أهل الزكاة فينزل موضعا ثم يرسل من يجلب إليه الأموال من أماكنها ليأخذ صدقتها، فنهى عن ذلك وأمر أن تؤخذ صدقاتهم على مياههم وأمكنتهم. وأطلق أيضا على أن يكون في السباق، يزجر فرسه ويأتي بضرب شديد وصياح زيادة على المعتاد فيشق على الفرس، نعم يشق على الفرس ويؤذيه بهذه الشدة في الضرب كله ليفوز. فنهى النبي في السباق عن هذه المشقة الذي تعطى الفرس بالضرب الشديد له والأذية له، فيجري جري شديد فيؤذى بهذا الجري الشديد. ثم أنها ليست الهيئة تليق به، وسمت تليق بالمسلم أن يصيح بشدة، ينبغي المسلم أن يكون معتدل متوسطا في أموره، كما قال قحطاني رحمه الله في نونيته: كن في أمورك كلها متوسطا. نعم، قال الله تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. نعم، ذكر قتادة أن هذا في الرهان، لكن غيره ذكروا أن هذا في الزكاة. فإذا كان في الرهان فلعله في السابق أنه لا يراهن أو لا يشتد على فرسه حتى يؤذيه. نعم، باب في السيف يحله.
قال: حدثنا ابن المثنى قال: أخبرنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة قال: الجلب والجنب في الرهان.
نعم.
باب في السيف يحلى.
هل السيف يجوز أن يحلى بالفضة؟ نعم، هل يجوز ذلك؟ نعم.
قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم.
مسلم بن إبراهيم الأزدي ثقة مأمون مكثر عمي بآخره.
قال: أخبرنا جرير
ابن حازم،
ابن حازم
ثقة في حديثه عن قتادة ضعف.
قال: أخبرنا قتادة
عن قتادة بن دعام السلوسي وهو ثقة.
عن أنس رضي الله عنه قال: كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة.
نعم، كانت قبيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة. وهذا الحديث في إسناد ضعف، لأي شيء؟ لأنه من رواية من؟ أي نعم، جرير ثقة في حديثه عن قتادة، وفي حديث عن قتادة ضعف. نعم، في عن قتادة ضعف، ولكن له متابعة، هذا حديث متابع ويسناد، وهو حديث حينئذ حسن. نعم، وهو حديث اللي بعد. حدثنا
قال: حدثنا محمد بن المثنى
وهو ثقة ثبت.
قال: أخبرنا معاذ بن هشام
اليمني صدوق ربما وهم.
قال: حدثني أبي
وهو هشام بن أبي عبد الله الدستوائي ثقة ثبت.
عن قتادة
تقدم.
عن سعيد بن أبي الحسن
قال:
كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة. قال قتادة: وما علمت أحدا تابعه على ذلك.
نعم، وهو سعيد ثقة سعيد بن مسيب لكنه مرسل ويقويه ما قبله، فهذا يدل على جواز تحلية السيف بالقليل من الفضة. نعم، بالقليل من الفضة. وما يسمى بالقبيعة، قال الخطابي قبيعة السيف الثومة التي فوق المقبض، ما فائدته هذه؟ أنا لم نمسك السيف، هذا مقبض مو فوق كذا مثل حلقة. طيب، هذه فضة جوز، ما فائدة هذه القبيعة؟ طيب، لو أنه صاحب السيف طعن بشدة في بطن شخص يقتله، القبيعة هذه ترد يده، إن افرض اشتد عليه فطعن بقوة تدخل يده وتخف الطعنة، لكن كيف تحكم الطعنة؟ أن ترتد، أن ترد القبيعة اليد عند الطعنة، ترد اليد فلا تتقحم اليد فتتزحلق على إيش؟ على السيف. واضح؟ فهذا يدل على جواز أن يحل السيف بقليل الفضة، وسيما وقد جاء في الحديث العام عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وأما الفضة فلعبوا بها لعب. وما رواه مالك في موطئه عن أم سلمة رضي الله عنها أنه كان لها جلجل، قد حملت كما قال الحافظ بن حجر لسانه فيصبح على هيئة الوعاء، لأن الجلجل وهو الجرس ما حكمه في المنازل وضعه؟ لا يصلح، لأنه قال لا يدخل الملائكة كما عند النسائي، لا يدخل الملائكة بيتا فيه صورة أو كلب أو جرس. لا تصح الملائكة رفقة فيها جرس. فهذا كان إيش؟ من فضة، الجلجل من فضة، وضعت فيه أم سلمة الشعر، ما حد أنكر عليه من الصحابة، دل على أن أمر استعمال الفضة في الشرع، استعمال الفضة في الشرع أهون من إيش؟ أهون من الذهب، استعمال الفضة أهون من الذهب. نعم. طيب، والحرب أصلا يعني لا ينبغي فيها القائد وجنده يظهرون بالضعف أمام العدو، فينبغي أن يظهر القوة والتجلد، القوة المالية والقوة البدنية. القوة البدنية أخذناها من إيش؟ وأعد لهم ما استطعتم، من إيش؟ من قوة. وينبغي لأفراد الجيش دائما يكونوا في تدريب وفي إدخالهم في بعض الأحوال التي يعني لا يتعذبون فيها، بحيث أن يتحملوا لو وجدوا ذلك في الحقيقة، لا كما رأينا فيما يسمى بالكوماندوز أن يأكلوا الحيايا. لا، قد أظهروا بعض العروض في بعض دول العالم أن كوماندوز قدام الجمهور يقول يلا شوف، ويمسك الحية يقطعها ويأكلها ليظهر قوته، يكون بفعل شيء غير محرم، لأن أكل الحية حرام. الحية ما لها نابان تسبع بهما، والنبي سماها فاسقة، قال لا، خمس فواسق تقتل في حل وحرم، وذكر الحية. كيف تؤكل الحية؟ كأنه حيوان غرير. حيوان غرير تعرفونه، حيوان سبحان الله العظيم، كنا أسنانه أمواس، أقوى الحياة ما تقف أمامه. هذا يتشبه بهذا، بهيم يأكل حياية ما يصلح، هذا بهيم. فيظل هذا البهيم سبحان الله صغير، له قوة في القفز، يذهب ذات اليمين والحية تظهر، ذات الشمال تنظر ومن ورائها، ولا يقدر عليه مثله. الحية تطرح يمكن جمل، إذا عضت الجمل يبدأ يسخن الجمل والسم يسوي فيه ما يسوي ويطيح بعد أيام، لكن هذا الصغير هذا سبحان الله سلط على الحياة، سلط على الحياة، لكن ما سلط ابن آدم يأكلها، هذا البهيم يأكلها. فتراه يقفز والحية تتحير معه يمين ذات الشمال، ثم يقفز من ورائها على يمينها، ثم ينهش رأسها مباشرة، فيكون عنده رأس الحية كالشطيرة تؤكل، يمسك بها ويأكلها شوي عد شوي كأنه سندويش في يده، حية التي تقتل. فليس شأن بني آدم يصنع مثل هذا. وأحل لهم الطيبات. إذن على القائد للجيش أن يدربهم صحيح على شيء من المشاق حتى يتحملوه في الحروب الشديدة، لكن لا يفترض أن متى يعني يجوز أن تفعل المفسد الدنيا لاجتناب المفسد العليا؟ إذا إيش؟ ها؟ تحققت العليا. فلو إيش دريك أنه بيدخل هذا خلاص في معركة بيجوع يأكل حياية، إيش دريك؟ ثم هل الإسلام اشتدنا لهذا؟ النبي كان في المشاق الشديد يدرب جيش، يضمر الخيل ويقول لهم استعدوا يعني، وما قال لهم يلا اقعدوا فترة كلوا الجرذان والحياية والعقارب عشان تمرنوا. يصلح هذا. أنا أقول هذا من بعض الشباب انفتن بهذا، يقول والله ما شاء الله شفت في بعض الدول يعني الغربية أو في كذا وكذا يأكلون الحياية ويأكلون ما شاء الله تبارك الله، شفتهم بعض يعني تشوف بعض الشباب يفتنون. فبين لهم الحكم، بين للشباب الحكم في التدريب، نعم، ألا يكون بهذه المثابة. طيب، فيظهرون التجلد بين مثلا قائد الجيش يخضب، يكون قائد الجيش عمره مثلا 65 اشتد الشيب عليه، انظروا الأعداء يقول يلا يصير لهم قوة معنوية، لكن شوفوه مخضب شوفونه يعني يستطيع يأمر ويتحرك ويقول هذا قوي. المهم اي يحاول انه يبعد عنه كل الأسباب الذي يظن بها أن فيه ضعف، وظن بها أن يظن فيها أن به ضعف. طيب، ومن هنا يقال في موضعين يجوز فيها الخيلاء، ما هو ما هما؟ الأول الصدق الاختيال، نعم، وفي أي نعم الحرب، هذا موطن يظهر فيه الشخص التجلد كما أظهر الكفار قريش عضلاتهم الصحابة قوتهم لما أمرهم النبي بالاضطباع، قال عمر كنا نرائي كفار قريش، كنا نرائي إيش؟ كفار قريش نرائيهم، نعم. طيب، الحديث الذي بعده
قال حدثنا محمد بن بشار
وهذا الحديث الذي هو تحلية ذكرنا انتهينا منه. اي نعم اقرأ السند.
قال حدثني يحيى بن كثير أبو غسان العنبري عن عثمان بن سعد عن أنس بن مالك قال كان فذكر مثله. قال أبو داود أقوى هذه الأحاديث حديث سعيد بن أبي الحسن والباقية ضعاف.
نعم.
باب في النبل يدخل به المسجد.
طيب أحيانا يدخل الإنسان بالسلاح النبل. لو قال لكم قائل هذا الآن الكلام لا نستفيد منه اليوم، بمعنى أنه ما فيه نبل، فليش نقرأ هذا الحديث؟ هذا كلام الملاحدة يطعنون في هذا الحديث، يقول ترون أحاديث ما لا فائدة، مثل يا أبا عمير ما فعل النغير، فقام بعض الشافعية أو صنع لهم كتاب فيه 363 فائدة من حديث يا أبا عمير ما فعل النغير. فإذا أنت قصر فهمك عن الفائدة فالله يفتح على غيرك، لا تستهزئ في حديث رسول الله تقول ما له فائدة، ما لك حق، هذا إلحاد، ترون أحاديث لا فائدة منها. انظر لفائدة هذا الحديث، يستنبط منه أشياء أخرى كما سيأتي، سيستنبط منه أشياء أخرى كما سيأتي، وسيكون له زمن إن شاء الله هذا الحديث، اقرأه.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد
ابن سعيد البغلاني ثقة ثبت.
قال أخبرنا الليث
ابن سعد الفهمي ثقة ثبت فقيه.
عن أبي الزبير
محمد المسلم القرشي الأسدي صدوق مدلس.
عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر رجلا كان يتصدق بالنبل في المسجد ألا يمر بها إلا وهو آخذ بنصولها.
نعم، هذا الحديث إسناده حسن، لكن فيه إيش؟ لكن فيه أبي الزبير وهو مدلس، ورواية أبو الزبير فيها تدليس، ولكن أخرج الحديث مسلم وبنصه وسنده، فحينئذ يتمرر رواية أبي الزبير في مسلم كما قال من المزي، إيش قال؟ قال ما لنا حيلة إلا قبولها، لأن الأمة تلقت ما في مسلم بالقبول. ففي هذا الحديث من الفقه حينئذ. جواز الصدقة في المسجد، وفيه سد الذريعة ومبدأ الضرورة الثانية أو الثالثة من الضرورات الخمس، حفظ إيش؟ الأنفس، من ضروريات الخمس الفقه، فإنه سد الذريعة بأنه إيش قال؟ قال إذا مر يعني بالمسجد، نعم، أنه أمر رجل كان يتصدق بالنبل في المسجد ألا يمر بها إلا وآخذ بنصولها، أي الحديدة في السهم التي تخترق الشخص لو أنه رمى بسهمه إليه، فيمسك كذا بيده، ليش؟ نعم، حتى لا تؤذيه. أليس هذا فيه نهي حينئذ عن أولئك الذين ترونهم ممن إيش؟ ممن صاروا يصورون أسوارهم بإيش؟ بالزجاج. فيه نهي ولا لا أن يفعلوا هذا؟ ها؟ يحطون كذا
هذا بعيد
يعني. سبحان الله، يبي واحد يعني يدخل ولقى نفسه انشق، ها يبي يدخل، ها ما يدخل فيه،
حرام، اذا يستاهل ينشق.
يا يقول ما دام يستاهل خله ينشق اخوكم، هذا رجل مجرم يبي يتوطى قصره ويتوطى، وحمى نفسه بالسلاح
ما في شيء.
هذا رجل داخل المساجد المسلمين يبي يتصدق، فحينئذ يمسك من الصالحة حتى إيش لا يقتطع جلود الناس، لأنه هابد أنه حاط كتفه رايحة النصال كذا ويجي يتكلم مع ذا يجرح لك ذا شوي، ما يطلع المسجد إلا بسوي عهد، صح ولا؟ فقال أنه يمسك من صالحة حتى لا تؤذي أحد من الناس. نعم واضح. ففيه جواز صدقة في المسجد، لكن انتبه، صدقة في المسجد رجل بيتصدق معليش، لكن طلب الصدقة المسجد، ابن تيمية بين أنه ينهى عنها بهذه القيود، رفع الصوت، تخطي الرقاب، تشويش على المصلين، وحنا كل يوم في عراك معهم هنا الشحادين يرفع صوته، ونفس المعضلة يشحذ بها الآن حافظها من يعني سنة غزو جهيمان من كل حرام، نفسه ما تغير، وأن عندي إيجار وعندي أطفال ما كبروا من ذاك الوقت، كسرت الجلد الثالث الآن، نفس الشيء نفس الشكوى، ويدور بها على المساجد ويرفع صوته ويشوش على الناس ويتخذها مهنة. فأنكر ابن تيمية الشهادة في المسجد بهذه القيود من رفع الصوت، خط الرقاب، تشويش على المصلين، عياذا بالله. أما إذا جاء سائل لك وسألك فلما ذكر عنه أنه جاء قبل جمعة سائل وكلم أحمد وأعطاه، فهذا شيء صفة خاصة فيما لم ينهى ولي الأمر لا شك، يعني بقيود. طيب نستأذنكم فنحن على موعد للمشي الآن لطلب بعض إخوانكم أن يكون لهم كلمة في مسجد آخر، فآمل أن نلتقيكم بعد صلاة الفجر. آمل يا إخواني بارك الله فيكم، وهذه نصيحة وجهها لنفسي قبلكم، أن نهتم بأمر التبكير للصلاة. لا يزال قوم يتأخرون حتى أخرهم الله قيم في النار، بكروا الصلاة وأتوا في الصف الأول وراء الإمام، بكروا للدرس، إلا من كان مضطر هذا أمر آخر، لكن ما دام أنه بسعتك تبكيرك الصلاة معناها ستستغفر لك الملائكة إلى أن تقام الصلاة، ستكون هادئ النفس ساكن وتزيد إيمانه قبل تدخل في الصلاة فتخشع فيها، وستنفعك صلاة العشاء المغرب في القبر دخلت فيها بخشوع غير دخلت فيها وانت مضطرب تجري. فبكر للصلاة ونم مبكرا، واقتدي بالسلف، وقوي توحيدك بالعمل بالسنن، استكذا قبل من النوم، قل ذكر النوم قبل أن تنام، ذكر الجماع، ذكر الطعام، ذكر دخول البيت، لا تعش الشيطان يدخل معك البيت ويتعشى معك، لا تنسى هذه السنن، فإنها تقوي توحيدك لله وتثبتك على دينه سبحانه وتعالى. ونلتقيكم بعد صلاة الفجر، والحمد لله رب العالمين.